9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. الجنائية الدولية تصدر قرارا يمهد للتحقيق بجرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. طهران تؤكد أن قرار بايدن بوقف دعم العدوان على اليمن ليس سوى محاولة تكتيكية. والأطراف الليبية وبقيادة الأمم المتحدة تتوصل إلى اختيار حكومة مؤقتة جديدة للبلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر السفير الإيراني لدى صنعاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف دعم العدوان على اليمن محاولة تكتيكية أمريكية لا أكثر. وقال حسين إيرلو في تغريدة على تويتر: لسنا متفائلين بحديث الرئيس الأمريكي. وأضاف بالتأكيد أن للإدارة الجديدة سياسة مختلفة عن سابقاتها، وهو فرض الحضور السياسي والعسكري المباشر في اليمن كما حدث في كل من العراق وسوريا. وأضاف إيرلو: يجب أن نعول على الله وعلى الشعب اليمني الذي اكتسب مقاومة وصمودا أسطوريا وسيستمر في مقاومته حتى النصر. للمزيد بشأن تصريحات بايدن فيما يخص اليمن نستمع إلى هذا التقرير.
في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضربة موجعة للسعودية، حيث أعلن إنهاء دعم بلاده لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن وضرورة إنهاء العدوان. بايدن ورغم تعيينه الدبلوماسي تيموثي ليندر كينغ مبعوثا لبلاده إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي، فإنه تعهد بمساعدة الرياض في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.
يجب أن تنتهي هذه الحرب، ولتأكيد التزامنا فإننا سننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب الدائرة في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.
السعودية وفي أول رد فعل على تخلي الإدارة الأمريكية عنها جددت ما قالت إنه موقف ثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ورحبت بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالتزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة في الدفاع عن سيادتها. أما الإمارات فزعمت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قوتها أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر الماضي، مدعية أنها من أكبر مقدم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. حتى حكومة هادي التابعة لدول تحالف العدوان رحبت بما جاء في خطاب بايدن حول دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة وبتعيين ليندر كينغ مبعوثا إلى اليمن. وفي صنعاء أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن أي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان يعتبر شكليا ولا يلتفت إليها، مشددا على أن اليمنيين لا ينخدعون بالتصريحات، موقف أكد عليه رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام الذي شدد على أن صواريخ اليمن هي للدفاع عن البلاد وستتوقف بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل. كل هذه التغيرات وقعت فيما كان يقوم رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي في جنوب اليمن عديروس الزبيدي التابع للإمارات بزيارة لروسيا، أكد خلالها تمسكه بانفصال الجنوب واعتباره التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي حقا سياديا لدولة الجنوب في حال قيامها.
تحدث وزير الخارجية الفرنسي عن إجراء مباحثات مهمة مع نظرائه في بريطانيا وألمانيا وأمريكا حول إيران. وكتب جان إيف لودريان على تويتر: لقد تناولت المحادثات ما دعاه بالتعامل مع التحديات النووية والأمنية في المنطقة وبعض القضايا الملحة الرئيسية الأخرى دون تطرق للمزيد من التفاصيل. ويعد هذا الاجتماع أول اتصال لوزراء خارجية الدول الغربية الموقعة للاتفاق النووي مع إيران بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة. وسبق لمسؤولين في فريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تحدثوا عن إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق. إلى ليبيا، حيث توصل المنتدى الليبي بقيادة الأمم المتحدة إلى اختيار حكومة مؤقتة جديدة للبلاد. وذكرت مصادر إعلامية أن الأطراف الليبية انتخبت كلا من محمد يونس المنفي لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء. يأتي ذلك بعد فشل القوائم المتنافسة في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء لملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف بالمرة الأولى. يذكر أن جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية تعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس وإجراء انتخابات يوم 24 من ديسمبر كانون الأول من العام الجاري. حول الاتفاق بين الأطراف الليبية على أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية نتابع هذا التقرير.
بعد مخاض لم يكن بالسهل ولدت سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة تنتظرها تحديات لا تقل صعوبة عن رحلة الاتفاق عليها. ففي مدينة جنيف السويسرية وبرعاية الأمم المتحدة نظم أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي مرحلة ثانية من الانتخابات بعد فشل مرحلة أولى نظمت الثلاثاء الماضي ولم يحصل أي مرشح فيها على إجماع 70% المطلوب للفوز. أما المرحلة الثانية والتي شاركت فيها 4 لوائح فانقسمت إلى جولتين، وذلك بعد فشل اللوائح الأربع في نيل أغلبية 60% في الجولة الأولى، حيث تم الاحتكام لجولة ثانية حاسمة شاركت فيها اللائحتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، ونصاب الفوز فيها 50% زائد 1 من الأصوات. وبعد فرز الأصوات خرجت القائمة الثالثة فائزة بالاقتراع ليصبح محمد المنفي رئيسا للمجلس السيادي الليبي وموسى الكوني وعبد الله اللافي أعضاء فيه. أما عبد الحميد الدبيبة ففاز رئيسا لمجلس الوزراء. وعقب إعلان النتيجة أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إطلاق مصالحة وطنية شاملة مبنية على العدالة، إضافة إلى الالتزام بفتح الطريق الساحلي ومعالجة الأزمة الاقتصادية ودعم وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وجددت التذكير بأن المهمة الأساس لهذه السلطة هي العمل على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل. وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة تعهدوا خطيا في وقت سابق بالالتزام بنتائج التصويت ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي للبلاد، على أن لا يقل تمثيل النساء عن 30% من المناصب القيادية في الحكومة. يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي هو من مواليد عام 1976 وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق، وقد عمل سفيرا لحكومة الوفاق لدى اليونان، وكان رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام، وهو أول برلمان ليبي بعد عام 2011. أما رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فحاصل على شهادة ماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو الكندية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وأسس تيار ليبيا المستقل وترأسه.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة قالت إن إسرائيل ارتكبتها. وجاء في نص القرار أن المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة منذ حرب الأيام الستة عام 67 ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية. دعا الاتحاد التونسي للشغل الوزراء الجدد في الحكومة الذين تحوم حولهم شبهات الفساد إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم لحل الأزمة السياسية في البلاد. مصدر رسمي في الاتحاد أكد أن البلاد تمر بوضع سياسي حرج بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد قبول هذه التشكيلة، موضحا أن هذا المأزق الدستوري يمكن أن يعرقل إداء الحكومة بكافة المجالات. وكان اتحاد الشغل طلب من رئيس الوزراء هشام المشيشي التريث وإرجاء عرض التعديل الوزاري على البرلمان. وتشهد تونس أزمة سياسية إثر رفض رئيس الجمهورية وزراء جدد تم تأييدهم من قبل مجلس النواب. حول الأزمة السياسية المتواصلة في تونس بين الرئيس والحكومة نتوقف عند هذا التقرير.
لا يفوت رئيس الجمهورية قيس سعيد فرصة دون تجديد موقفه الرافض للتعديل الحكومي الأخير بسبب شبهات فساد تحوم حول بعض الوزراء المقترحين على حد وصفه، موقف أربك المشهد وزاد من تعقيده، فاتحا الباب أمام قراءات وتأويلات مختلفة لكنها تجمع كلها على ضرورة تقريب وجهات النظر عبر الحوار والتفاهم.
دعينا أكثر من مرة للتهدئة، ودعينا أكثر من مرة أنه لابد لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يجلسوا مع بعضهم ويلقاوا الحل الأمثل للخروج ببلادنا وبتونس من الأزمة السياسية اللي هي مش في حاجة لها.
ورغم تجديد الائتلاف الحاكم دعمه للحكومة وللتعديل الوزاري، لأن فرضيات انسحاب الوزراء محل الخلاف أو تراجع رئيس الحكومة عن إلحاقهم بفريقه تبدو الأقرب لحل الأزمة في ظل كشف ائتلاف الحكم عن لقاء قريب مرتقب بين رئيسي الجمهورية والحكومة للتباحث بشأن هؤلاء وحقيقة الشبهات التي تلاحقهم.
كنا دائما نطلب كونه نمشيه في إيجاد حل مع السيد رئيس الجمهورية ونمشيه في النظر حقيقة في جوهر الموضوع وشنو النقطة الخلافية اللي رفضها السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي الذهاب إلى حل مباشرة.
في سياق آخر وعلى الصعيد البرلماني، تجددت المساعي الرامية لسحب الثقة من رئيس المؤسسة التشريعية راشد الغنوشي الذي تقول كتل معارضة إنه فشل في تسيير البرلمان وتسبب أكثر من مرة في احتقان الأجواء بداخله.
سبق أن طالبنا بسحب الثقة منه لكننا فشلنا في ذلك، والآن تتكرر هذه الدعوة، لكن شرطنا أن تتفق كل الكتل البرلمانية ونجمع 109 صوت الكفيلة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب حتى نمرر هذا الطلب للجلسة العامة.
وتشهد العلاقة بين الرئاسات الثلاث حكومة وبرلمانا وجمهورية تصدعا كبيرا أساسه الصلاحيات.
ما زالت حالة الضبابية تسيطر على المشهد السياسي التونسي في انتظار ما ستكشفه الساعات القادمة، سواء على المستوى الحكومي الذي يشهد تأزما غير مسبوق، أو على الصعيد البرلماني الذي تأبى التجاذبات أن تفارقه.
داهمت القوات الأمنية العراقية وكرا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي واستولت على أسلحة وأعتدة بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وفاد مصدر عسكري أن العملية تمت في صحراء عجيجة بقضاء القائم، مشيرا إلى مصادرة العديد من قنابر الهون وأعتدة مختلفة. وفي محافظة الأنبار أيضا ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابي من تنظيم داعش حاول الدخول إلى القضاء، مؤكدة أنه من المطلوبين قضائيا. من جهة أخرى استشهد أحد عناصر الشرطة الاتحادية وأصيب 3 آخرون خلال هجوم إرهابي على مخفر للشرطة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الجنائية الدولية تصدر قرارا يمهد للتحقيق بجرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. طهران تؤكد أن قرار بايدن بوقف دعم العدوان على اليمن ليس سوى محاولة تكتيكية. والأطراف الليبية وبقيادة الأمم المتحدة تتوصل إلى اختيار حكومة مؤقتة جديدة للبلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي، أدعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 9:18، ومن ثم نقدم إليكم عمود الدين عند 9:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحت عنوان فجر الانتصار عند 11:10 وعلى مدى 50 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:08، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:18. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:24، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة عند 12:39. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا معكم في الحلقة الماضية من مسلسل نهوض أمة تبلور الأحداث في انطلاق ثورة الدستور أي المشروطة، إذ بدأت اعتصامات الجماهير في طهران بقيادة علماء الدين في المساجد،
لكن السفارة البريطانية وعمالها قررت ركوب الموجة ففتحت أبوابها للمعتصمين فيها. تنبهت الزعامة الدينية للثورة لمؤامرة الاستعمار العجوز وحذرت الناس من ذلك، لكن أيادي العمالة والتبعية للأجنبي فهمت المرحلة وقررت أن يكون لها دور في التغيير الحاصل في نظام الحكم في إيران. فلنتابع معا بقية الأحداث.
يا سعادة السفير، إيران لن تعود إلى عهد استفراد الملك بالحكم. كل القوى الشعبية والوطنية والطبقة السياسية والدينية والنخب وأصناف البازار متفقة على إنهاء حكم الرجل الواحد في إيران.
نعم بالتأكيد، وما هو اقتراحك علينا يا حضرة عماد السلطنة؟
حسنا فعلتم في فتح أبواب السفارة البريطانية للثوار، ولكن هذا لا يكفي. عليكم أن تحتضنوا عناصر النخبة من الثوار، أن توجدوا لهم الحماية وتوجدوا لهم الأجواء الآمنة لتبادل الأفكار وتنويرها. أنت تفهم ما أعني جيدا يا سير أرتور، أليس كذلك؟
نعم بالتأكيد، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الملاحظات القيمة.
من حرك الشارع وقاد الثورة هم رجال الدين يا سعادة السفير، وأنتم لن يستقر لكم بال في هذا البلد إلا بركوب هذه الموجة وإزاحة رجال الدين عن موقع القيادة والريادة.
أنا سعيد جدا بكلامك، لكن السؤال الذي يراود ذهني الآن هو: ما هو الدافع الذي يدفع بك كإيراني نبيل بتشجيع أنا البريطاني للبقاء في بلدك والنفوذ بين مواقع القيادة فيه؟
لأنني أرى أن لا سبيل لتطور بلادي إلا باستنساخ تجربتكم. إيران يجب أن تكون غربية من أم الرأس إلى أخمص القدم.
من الغد سيكون مبنى السفارة مستعدا لإيواء الآلاف من المعتصمين، وأنا شخصيا أضمن لهم ليس فقط أمنهم وحسب، بل وعدم اقتراب القوى الأمنية منهم ومن مبنى السفارة. وسنقدم لهم 3 وجبات طعام، وسنوجد لهم محافل حوار وتبادل للأفكار، كما سنقدم لهم دورات تعليمية في العمل السياسي. ما رأيك؟
هذا رائع.
ادخل.
طاب وقتك سير آرثر.
أهلا بالليدي ثريا شريفي.
أهلا بك سير، شكرا لكل هذا اللطف.
ليس لطفا، بل هذا ما تستحقينه. لو كنت ملك بريطانيا لمنحتك هذا اللقب رسميا.
سأدعو الله في الليل والنهار لتكون يوما ملك بريطانيا يا سير آرثر.
هذا محال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليك السلام.
تعرف يا سعادة السفير على سعيد ميرزا العطار.
أهلا به.
شكرا.
إنه كاتب وصحفي من الطراز الأول في الصحف الإيرانية.
سعدت بلقائك.
وأنا أيضا.
إنه من الكتاب النشطين والمهمين في الصحافة الإيرانية، وله مستقبل واعد.
هذا من حسن ظنك يا سيدي.
جميل جدا، يمكن أن يكون من ضيوفنا الخاصين والفاعلين في منتدياتنا الثقافية والسياسية.
أوضاع العاصمة تزداد سوءا يا جلالة الملك الوالد.
رد عليه يا وزيرنا الأعظم. أيها العقل المدبر في ملك القاجار.
أعز الله ملك القاجار وأطال في عمر مولانا ملك الملوك مظفر الدين شاه.
وشيراز ومشهد وإصفهان وتبريز.
قل إيران كلها.
هؤلاء يحاولون عبثا زعزعة أمن البلاد وتأليب الناس على الملك، وهم يستهدفون الملك والملك القاجاري بالذات.
هل أخبرتنا يا جناب عين الدولة بإجراءاتك الميدانية في مواجهة الاعتراضات والاعتصامات في المساجد خصوصا في العاصمة؟
نعم نعم، سؤال وجيه، هيا تكلم أجب على سؤال ولي عهدنا.
قمعنا تجمعهم الكبير في المسجد الجامع في البازار.
لابد بإطلاق النار عليهم.
لم نبدأهم بذلك، تمادى خطيب المنبر على الشاه وخادميه فأنزلناه من منبره.
يا إلهي، هذا يعني ازدياد غضب العلماء علينا، وماذا حصل بعد ذلك؟
أنا لا أتسامح مع جريمة التجرؤ على سيدي وولي نعمة جلالة الشاه المعظم. تابعنا القادة وقمنا بنفيهم وسجن بعضهم.
فازداد الناس غضبا وازداد العلماء دافعا لجمع الناس وزيادة عدد المعتصمين في المساجد.
يا إلهي، ألم تصدر ضدنا فتوى من المراجع في النجف؟
إنهم يريدون إسقاط العرش يا مولاي، يطالبون بمجلس شورى يجمع قياداتهم وأعداء جلالتكم ليقرروا للبلاد ويكتبوا لها وللملك الأحكام والقوانين. يقولون إن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون مشروطا بتأييدهم.
هل هو صادق يا بني؟ ماذا تقول يا محمد علي؟
إنهم يريدون تخفيف ثقل الحكم عن كاهل الشاه ولا يريدون عزله.
مولاي، هؤلاء يريدون أن يكون حكم الشاه المعظم مشروطا برأيهم وتأييدهم، وهذا يعني التنقيص من موقع الملك وشأنه، وبالنهاية إسقاط العرش وعزل الملك، وأنا لن أسمح بذلك أبدا.
الاحتجاجات والاعتصامات تتسع رقعتها يوما بعد يوم، والخطورة الكبرى تكمن في أن المتصدي والذي يدفع الناس إليها هم علماء الدين والفقهاء.
نعم نعم، وهذا ما يزيد احتمال صدور فتوى ضدنا، عندها ستحل الكارثة.
الأوضاع تحت السيطرة يا مولاي، لقد أبعدناهم عن العاصمة.
كيف؟
عندما شددنا عليهم الخناق طلبوا منا أن نفتح لهم الطريق ليهاجروا ويتركوا العاصمة.
إلى أين ذهبوا؟
خرجوا إلى مدينة قم، خرج العلماء وخرج معهم الآلاف، هجرة كبرى سيصل دويها إلى كل إيران، ولا أشك أنها ستزيد في حجم وعدد الاعتصامات في المدن الكبرى كتبريز وشيراز وإصفهان ومشهد وغيرها.
غاية ما سيفعله المهاجرون إلى قم هو التجمع في مرقد السيدة.
وايد دمواي يا إلهي يا
أبي.
يا إلهي
أبي.
مولاي، ماذا أصابه؟
اذهب وأحضر الطبيب
حالا.
أبي، مولاي الملك، رد علي. أبي، هل تسمعني؟
أنا بخير، أنا بخير بخير.
حمدا لله. ماذا أصابك فجأة يا أبي؟
قال يتجمعون في مرقدي، فتذكرت مرقد السيد عبد العظيم واغتيال الشاه الشهيد جدك ناصر الدين شاه. هذا اللعين سيسبب لي جلطة يوما ما، سأعزله. نعم، سأعزله وأنهي هذه الأزمة يا محمد علي.
نعم يا مولاي.
أبلغ الناس جميعا وعلماء الدين أنني عزلت عين الدولة.
سمعا يا أبي.
وأنني موافق على هذا الذي يطلبونه، الذي ماذا كان؟
مجلس شورى.
نعم نعم، قل لهم إنني موافق على تشكيله، أصدر الأوامر بجلب جهاز التسجيل الصوتي لأسجل موافقتي بصوتي، وليسمعه الجميع بجهاز الغرامافون. نعم.
سمعا مولاي، نعم الرأي.
Thank you. أن الله تعالى قد أودع بين يدينا الكفؤتين أمانة الرقي ببلاد إيران وإيجاد كل ما يستوجبه رفاه وسعادة أبناء شعبنا، اقتضت إرادتنا الملكية على تأسيس مجلس يجمع منتخبي الشعب من الأشراف والأمراء والأعيار القاجاريين والسادة العلماء ووجهاء البازار بمختلف أصنافه ليجتمعوا تحت قبة مجلس شورى إسلامي وطني ويدلوا بدلوهم في شؤون البلاد وإدارتها وكتابة القوانين لها لتعرض علينا فنباركها بتهميشاتنا وتوقيعنا ليتم بذلك إن شاء الله إبلاغها والعمل بها وليتيسر بذلك إن شاء الله كل ما يستوجب رفاه الملة وأفراد الرعية وليكونوا مشغولين دائما بالدعاء لسلامتنا ودوام ملكنا. قصر صاحب قرانية السلطان ابن السلطان ملك إيران مظفر الدين شاه قاجار، 14 من جماد الأولى لعام 1324 للهجرة، العام 11 من ملكنا.
أعلن رسمياً بدء الجلسة لمجلس الشورى الوطني.
ماذا يعني؟
ماذا يقصد هذا الشيء؟
ماذا يعني؟
ماذا يقصد؟
لا نعرف.
ماذا يعني بكلامه هذا؟
لا نعرف.
ترى ماذا يريد أن يقول؟
ماذا يقصد هذا
الرجل؟ الحق مع الشيخ.
نعم ربما
ربما الشيخ.
الاسم مكتوب.
أرجو الانتباه رجاءً، أرجو الانتباه. لا بأس يا شيخ، إن كان لديك رأي أو ملاحظة فتفضل إلى المنصة. نستمع وإياكم إلى كلمة سماحة الشيخ فضل الله النوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن بعض الزملاء من السادة النواب المحترمين ينسون أو يتناسون، الله أعلم، إن هذا المجلس ما كان ليكون لولا خروج الشعب المسلم وهتافه الله أكبر وهيهات من الذلة واعتصامه في المساجد تحت قيادة علماء الدين والفقهاء. هوية ثورتنا المشروطة هي الإسلام، والهدف هو تأسيس مجلس شورى يكتب دستور هذه البلاد وقوانينها بما يطابق الشريعة الإسلامية. وعلى هذا الأساس اسم هذا المجلس هو مجلس الشورى الإسلامي الوطني. هذا ما جاء في قانون المشروطة الذي وقعه مظفر الدين شاه.
الحق مع الشيخ.
أنت تريد إلزامنا بحكم المستبد الدين يا شيخ؟ إنه يريد العودة بنا إلى عهد الاستبداد والديكتاتورية.
دعوه يتكلم. الحق مع الشيخ.
الحق مع الشيخ مستحيل.
مستحيل.
هذا لن يكون.
لن نسمح بهذا.
الحق مع الشيخ.
دعوه يتكلم.
دعوه يتكلم.
إنه ينطق بلسان الاستبداد.
نعم هذا صحيح.
اهدأوا أيها السادة، اهدأوا.
الاستبداد هو ثمرة الخروج على القانون ونقض العهود والفوضى. لقد عاهدتم الله والشعب الإيراني وأقسمتم بالقرآن الكريم أن تحفظوا للشعب هويته وثوابته الدينية. اليوم نسمع حذف كلمة الإسلامي من اسم هذا المجلس، وغدا سنلمس ونرى فتح الباب لنقض العهود وتضييع الهوية والخروج على الثوابت الدينية في هذا المجلس.
هذه دعوة للرجعية.
سكوت رجاء، سكوت، سكوت رجاء.
أقولها وأكررها مرة ومرة، اسم هذا المجلس هو مجلس الشورى الإسلامي الوطني، ولن يصدر عنه إلا ما يتوافق مع شرع الله عز وجل وكتابه وسنة نبيه ما دمت أنا فيه، والسلام.
هناك أصوات شاذة تحاول عرقلة مسيرة الثورة نحو التحرر من الاستبداد.
أتقصد كلام الشيخ فضل الله النوري حول أسلمة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الشورى؟
الشيخ فضل الله النوري وأمثاله كالسيد عبد الله البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي وغيرهم.
يجب أن نمسك بزمام الأمور في هذا المجلس بخطوة تجعلهم أمام الأمر الواقع والمحسوم.
يعني أن نجعلهم أمام دستور حاضر ومكتوب، وقد صادق عليه مظفر الدين شاه بختمه الملكي.
عليكم الإسراع في هذا أيها السادة، حال مظفر الدين شاه الصحية سيئة جدا، يجب أن يكتب الدستور خلال أيام.
هل يعقل أن يكتب دستور البلاد خلال أيام؟
علينا بالترجمة.
ترجمة ماذا يا أبي؟
دساتير الدول المتحضرة كبريطانيا وفرنسا وغيرها، هذه مهمتك يا جناب صنيع الدولة.
سأباشر بهذا الأمر أنا ورفاقي بأسرع وقت ممكن، ولكن علينا أن نحضر أذهان الناس لهذا الأمر، فأمثال الشيخ فضل الله النوري لن يسكتوا.
هذه مهمة سعيد ميرزا ورفاقه. ما بك يا سعيد؟ أراك كثير السكوت.
عفوا، إنني مصدوم. نحن هنا نتحدث عن ثورة شعب يطالب بالحرية، أنا لا أفهم الحرية من دون نيل الاستقلال. كل ما دار من حديث في هذه الجلسة لا يمت للاستقلال بأي صلة. عفوا، عن إذنكم
أستاذ سعيد. إلى أين؟ أستاذ سعيد انتظر، أرجوك توقف.
لن أعود إلى تلك الجلسة يا ثريا.
حسنا كما تحب يا أستاذ سعيد، لكن أرجو أن لا يكون استياؤك هذا هو مني أنا.
لا 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 أبدا، أنت دعوتني وأنا استجبت، لست مذنبة بشيء.
والآن هل أنت نادم لاستجابتك لدعوتي؟
كان علي أن أسأل من سيكون الحضور، ما كنت أتوقع أن يكون السفير البريطاني أحد المدعوين، إنه يتحدث عن كتابة الدستور لإيران وكأنه يتحدث عن مستعمرة من مستعمرات بريطانيا.
أليس هذا هو واقع الحال يا أستاذ سعيد؟ إيران يتقاسمها عملاء الروس والإنجليز.
أنا لست عميلا لأحد ولن أكون أبدا، لست خائنا.
أنا لم أعني هذا أبدا، أرجوك اهدأ يا أستاذ سعيد، أعتذر لك.
لا داعي للاعتذار. عفوا، يجب أن أذهب.
حسنا، لكن انتبه لنفسك.
حسنا، في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
كتب دستور البلاد على عجل من قبل الطبقة السياسية الغربية الهوى لينال تأييد الملك مظفر الدين شاه قبل وفاته. وفعلا توفي مظفر الدين شاه قاجار في ليلة تأييده للدستور في 14 من ذي القعدة عام 1328 للهجرة، الموافق لعام 1906 للميلاد، ليتربع على العرش ابنه محمد علي شاه.
السلام على مولاي المعظم ملك الملوك محمد علي شاه قاجار.
وعليك السلام يا علي الصخرخان، أتابك، أهلا بك.
كل شرف وامتنان لهذه الدعوة من سموكم.
متى عدت إلى طهران؟
ليلة أمس يا مولاي، بمجرد أن بلغني إحضاركم لهذا الخادم عجلت للمثول بين يدي سموكم. تقبل تعازي لوفاة الملك الوالد مظفر الدين شاه قاجار.
شكرا لك. كيف كانت الأجواء في لندن وموسكو يا أتابك خان؟
قارسة الشتاء لا تطاق يا مولاي،
لكنني أجد موسكو أكثر دفئا، ما رأيك؟
أوافقك الرأي يا مولاي، لكن تبقى شمس طهران الأكثر دفئا وحرارة. كم كنت مشتاقا لها.
ونحن أيضا كنا مشتاقين إليك يا أمين السلطان.
أمين السلطان؟
عد إلى الصدارة في بلاطنا يا أتابك، وأعد إلى ملك القاجار سطوته وعظمته.
لن يعود الملك القاجاري إلى سطوته وعظمته إلا بالعودة إلى عهد الملك الشهيد ناصر الدين شاه قاجار، توقيع قانون المشروطة وتأسيس مجلس الشورى كان خطأ فادحا يا مولاي.
أوافقك الرأي يا أتابك خان، أصبت الرأي يا أمين السلطان.
تعرف على مستشاري الخاص ومعلمي ومعلم ولي العهد شابشال الروسي أديب السلطان.
أهلا يا حضرة المستشار.
أقترح على جلالة الملك المعظم أن يمنح فخامة الصدر الأعظم أمين السلطان كامل الصلاحيات لتصحيح غلطة تأسيس ما يسمى مجلس الشورى.
أصبح للسلطان بأمينه وأديبه جناحان قويان يطير بهما في سماء السلطنة والعظمة.
أحسنت يا سمو الصدر الأعظم. قوى القزاق الروسية رهن إشارتك متى ما احتجت إليهم.
شكرا لك يا حضرة المستشار، شكرا.
قرر شاه القاجاري الجديد محاولة إعادة نظام الحكم في إيران إلى عهد ما قبل الثورة المشروطة. وفي الجانب الآخر تستمر أيادي السفارة البريطانية والروسية في التغلغل بين الثوار والتأثير على التفاعلات والاصطفافات السياسية بين ثوار المشروطة والبلاط القاجاري، عسى أن ينالوا نصيبهما من الصيد في المياه العكرة. لكن تبقى الزعامة الدينية للثورة المتمثلة بالشيخ فضل الله النوري وحدها عصية على الاختراق. فما هي الخطوات التي سيتخذها الشيخ وأقرانه لتصحيح مسار الثورة، خصوصا بعد أن أتت ثمارها مرة بكتابة دستور لإيران لم يكن سوى ترجمة لدساتير غربية لا تمت بأي صلة لجذور الشعب الإيراني الراسخة في الإسلام؟ كونوا معنا أيها الأحبة على الموعد في الحلقة المقبلة من مسلسل نهوض أمة. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأنام المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي شيء؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. كان الحر في ذلك اليوم القائض من فصل الصيف قد ألجأ الناس إلى بيوتهم، فلا تكاد تجد في أزقة سامراء إلا من اضطره الدهر إلى الخروج بحثا عن لقمة عيش يسد بها جوع أطفاله وسغبهم. ومن دون هؤلاء كان رجال شرطة بني العباس يتجولون هنا وهناك حفاظا على الخليفة ورجال البلاط الذين عاثوا في الأرض شغبا وفسادا. أما الأسواق فكان باعتها يفضلون العمل ليلا والنوم نهارا، شأنهم في كل صيف. وقد اعتاد الناس على هذه الطريقة وجعلوا ليلهم معاشا ونهارهم سباتا. كل شيء يمكن أن يحدث في ضوء النهار الساطع، وقد حدث. فثمة نفر من الرجال يسرعون في مشيهم ويتجهون نحو دار الشرطة في سامراء. آثار الغضب والحقد تبدو في ملامحهم جلية، وكأنهم ذاهبون لأخذ الثأر من قاتل محترف قتل آباءهم، أو كقوم غوغاء اجتمعوا على نصرة الباطل. ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فهؤلاء من رجالات بني العباس، وآخرون معهم ممن عرفوا بعدائهم الشديد لأهل البيت عليهم السلام. ترى أي شر ينوي هؤلاء الشرذمة من الناس؟ لعلهم يضمرون الشر لأبي محمد العسكري عليه السلام، أو لعلهم علموا أن تاسع ولد الحسين عليه السلام قد شرف العالم بمقدمه، وهو الذي قيل عنه إنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فيريدون الخلاص عليه قبل أن يفعل بهم ما يفعل. ولما وصلوا إلى مقر الشرطة دخلوا على رئيسهم صالح بن وصيف، فقال أحدهم له:
ما هذا الذي يتناهى إلى الأسماع يا صالح؟
فارتاب صالح ودب في جسمه الرعب، لكنه سرعان ما تدارك الموقف وتحدث بصرامته المعهودة:
وما الذي تناهى إلى سمعك يا هذا؟
قال الشرير:
أحق أنك لا تدري، أم أنك تتغافل؟
فانتاب الغضب صالحا وشد يده على قبضة سوطه وقال:
اسمع يا ابن اللئيمة، إن جئت تبغي الفتنة فحسبك الصوت أنت وأصحابك هؤلاء، فلعلك لم تسمع بعض بقساوة صالح بن وصيف.
ونظر أحدهم إلى الآخر وقال الشرير:
إنما سمعت أن الحسن بن علي بن الرضا لا ينال قسطه من العذاب في سجنك، وقد روحت عنه، فهل هذا صحيح؟
وتبسم صالح ابتسامة مرة وقال:
الآن عرفت ما تضمرون في نفوسكم الخبيثة هذه. اعلموا أنني لم أروح عن الرجل، بل يروح عنه من كلف به.
قال الشرير:
ولم لا تعذب الخائنة كي يكون عبرة لمن اعتبر؟
فقال صالح: وقد أتعبه إلحاح هؤلاء في استجوابه.
قد فعلت، ولكن النتيجة تكررت كلما استبدلت حراسه، كأنه ساحر يغويهم ويسلب ألبابهم. ها أنتم سترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم ما فعل بهم كي تنصفوني، ولا تهجموا علي هجمتكم هذه.
ثم أمر صالح بن وصيف رئيس الشرطة بإحضار 2 من جلاوزته. وقبل أن يحضر السجانان قال صالح:
لقد اخترت من رجال 2 من غلاظهم وممن عرفوا بشرهم وقساوتهم، وأوصيتهما أن يقسوا عليه ويسوماه سوء العذاب، لكنهما أصبحا من خير عباد الله يقيمون الصلاة.
ودخل هذان الأخيران وقد أرهقهما عذاب السجن، فصاح بهما:
هيا أفصحا، قولا، تحدثا عن سحر الرجل إياكما.
قال أحدهما:
ماذا نقول في من يقوم ليله ويصوم نهاره فلا يحادث أحدا إلا ربه يناجيه ليل نهار؟
وقال الآخر:
إذا رأيناه أفزعنا خشوعه وارتعدت فرائصنا وأعجبنا تهجده وغرقنا في بحر هيبته وحلقنا في سماء حشمته كأنه رسول الله محمد.
وما إن سمع أولئك اللئام هذا القول حتى عادوا خائبين بعد أن أوصوا صالح بن وصيف أن يكتم خبره عن الناس. سلام من الله عليك يا أبا محمد، يا حسن بن علي أيها العسكري. مستمعين الكرام، حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى مع المصلين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.